الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 79 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلة اليوم منزلة الرغبة. إنا إلى ربنا راغبون، يدعوننا رغبا ورهبا. ما من منزلة من منازل مدارج السالكين إلا ولها أصل في الكتاب الكريم أو سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. فالله عز وجل يقول: ويدعوننا رغبا ورهبا. ولا بد من وقفة متأنية عند هذه الآية. من السهل أن ترجو رحمته دون أن تدفع الثمن، ومن السهل أيضا أن تقنط من رحمته بجهل مستحكم، لكن البطولة أن تعبده راجيا وخائفا، راغبا وراهبا، رغبة ورهبة. الوضع المتوازن يحتاج إلى بطولة. أما التطرف سهل جدا، أب بإمكانه أن يكون سهلا فيعصر، وبإمكانه أن يكون عنيفا جدا. كلا الحالتين سهلة على الأب، إما أن يسيب وإما أن يبطش. أما الأب الذي يرجو أولاده عطاءه ويخافون غضبه في الوقت نفسه، هذا أب مرب حكيم. بالمقابل المؤمن الصادق يعبد الله رغبا ورهبا، يعني إذا عرف من رحمته لا يطمع بها فيقصر، وإذا عرف من عقابه لا يدفعه العقاب إلى أن ييأس. أكمل موقف قال سيدنا عمر: والله لو علمت أن الله معذبا واحدا لخفت أن أكون أنا، ولو علمت أن الله راحما واحدا لرجوت أن أكون أنا. لكن العلماء فرقوا بين الرغبة والرجاء. قالوا: الرجاء طمع، والرغبة طلب. طمع وطلب، أو الرجاء ثمرة الطمع، تطمع فترغب، فإنه إذا رجى الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجى شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. أيها الإخوة، الإنسان يطمع فيرغب فيطلب، يخاف فيهرب. هذا يقودنا إلى قانون التعامل مع المحيط. الإنسان في تعامله مع المحيط يسلك القانون التالي: يدرك فينفعل فيسلك، يتحرك. يدرك فينفعل فيتحرك. أوضح مثل: كنت في بستان رأيت أفعى انطبع شكلها على شبكية العين، إحساس. انتقلت هذه الصورة إلى الدماغ، إدراك، بحكم المفهومات التي تعرفها في المدارس. ومن خلال التعامل الاجتماعي أن فلان لدغته الأفعى فمات، الأفعى سمها قاتل، وفي أفعى خطيرة جدا، وفي ثعبان مبين، معلومات وصلت إليك فكونت مفاهيم. فهذه الصورة حينما تنتقل إلى الدماغ تصبح مفهوما مدركا. الإدراك لا يمكن إلا وأن يحدث اضطراب، ما دامت أفعى وهي قريبة منك وهناك خطر أن تلدغك فلا بد من أن تضطرب. علامة صحة الإدراك الاضطراب، وعلامة صحة الاضطراب السلوك، إما أن تقتلها وإما أن تهرب منها. إدراك انفعال سلوك، فإن لم يصح الإدراك لا يكون انفعال، وإن لم يكن هناك انفعال ليس هناك سلوك. يعني مثلا لو واحد قال للآخر انتبه على كتفك عقرب، بقي مرتاح هادئ جدا، التفت نحوه وابتسم وقال له أنا شاكر لهذه الملاحظة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني أن أكافئك عليها. هذا الموقف الهادئ جدا والبسيط وإتجاء عبارات الشكر، هل معنى ذلك أن الذي سمع كلمة عقرب فهمها؟ لم يفهمها إطلاقا. إدراك انفعال سلوك، هذا هو القانون. ومن ألطف ما في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة. التوبة تحتاج إلى علم وإلى حال وإلى سلوك، فالنبي اختصر بالندم بالحال. شراح الحديث قالوا هذا الحال يوجبه علم وينتج عنه سلوك. هذا الحال له سبب وله نتيجة، سببه العلم نتيجته السلوك. فالراجي طالب والخائف هارب، والدليل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. علامة صدق الرجاء العمل. الله عز وجل ربط الرجاء بالعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني بشكل أو بآخر إن لم يترجم العلم إلى عمل لا قيمة له، إن لم يترجم الإيمان إلى سلوك لا قيمة له، إن لم يترجم التوحيد إلى تقوى لا قيمة له. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. الراجي طالب والخائف هارب. والحقيقة الرغبة هي الرجاء حقيقة، الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، طمع في مغيب عنك مشكوك في تحصيله، وإن كان متحققا بذاته. الجنة متحققة بذاتها، بس القلق أن يسمح لي أن أدخلها أو أن لا أدخلها. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، الإنسان أحيانا يستمع إلى الأخبار يتوهم أن الإسلام انتهى. الإسلام يواجه معركة مصير في أي مكان في العالم، في شمال الأرض وفي جنوبها، في شرقها وفي غربها. أعداء المسلمين أقوياء وأشداء وقساة، ويرون الإسلام عدوا لهم لدونه. أنا أجيب عن هذا التساؤل وعن هذا الشعور غير السوي. لا تقلق على الإسلام، إنه دين الله. الله بيده كل شيء. هؤلاء الأعداء الأرداء كن فيكون، زل فيزول. أضرب لكم مثلا، في بعض الروافع الكهربائية في معامل الحديد ترفع 20-30 طن عن طريق الكهرباء. كلكم يعلم أن الكهرباء بتشكل ساحة مغناطيسية، فإذا أحطنا سطح الرافعة بوشيعة كهربائية يصبح فيها قوة جذب كبيرة جدا، فقد تحمل هذه الرافعة 20 طن، ولا يستطيع أقوى الرجال أن يأخذ منها قطعة واحدة. أما عامل هذه الرافعة لو ضغط الزر ربع ميلي لسقط كل ما عليها، قطع الكهرباء، انتهى المغناطيس، وقع كل الحديد. يعني أقوى قوة في الأرض لو أراد الله عز وجل، يعني كن فيكون، زل فيزول. يعني فجعلنا عاليها سافلها، يعني أقرب مثل زلزال تركيا الأول والثاني. الثاني أيضا زلزال كبير جدا، ذهب ضحيته مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات ألوف المشردين. نعم، هم يبنون السدود ليمنعوا الماء عنا. الخبراء قالوا لا بد من تفريغ السدود، وإلا كانت طامة كبرى. وأفرغت السدود وانتقلت المياه إلى أصحابها قهرا. الله عز وجل قهار. نعم، فالراجي طالب والخائف هارب، والرغبة هي الرجاء بالحقيقة، والرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، أي طمع في مغيب عن الراجي مشكوك في تحصيله، وإن كان متحققا في ذاته كالجنة هي متحققة، ولكن القلق أن يسمح لنا بدخولها أو أن لا يسمح. النقطة الدقيقة جدا 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 في الدرس، متى تتولد الرغبة؟ إنسان في عنده محل يبيع بضاعة بالمفرق، وهذا المحل يعجبه وهو قرير به عينا. إذا إنسان قال له لو عملت مكتب استيراد بتداوم ساعتين، بتبيع زبون واحد وبتربح 10 أضعاف ربحك الحالي مثلا، وإن كان هو العكس هو الصحيح، ما عاد في ربح. لا، فرضا أنه أنت بتداوم ساعتين مكتب وتربح أرباح طائلة ومكانتك عالية وما لك علاقة بالتعامل اليومي مع الزبائن، فهذا صاحب محل المفرق لما سمع الكلام رغب أن يكون بائع جملة أو مستورد. متى تولدت الرغبة؟ من الإدراك، العلم. فأول نقطة في الدرس وأخطر نقطة، لا يمكن أن تتولد لك رغبة في الدار الآخرة ولا في السعي إلى الجنة ولا في طاعة الله إن لم تعلم. تعلم، العلم أساس. بالمقابل، كما أنه لا يمكن أن ينشأ لديك خوف حقيقي من معصية إلا إذا أدركت ماذا تعني المعصية. تعني حجابا عن الله عز وجل. بل إن أشد عقاب يعاقب به الإنسان كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الحجاب. فأنت تطيع بقدر علمك وتنتهي عن مناهي الله بقدر علمك. فالعلم يولد الرغبة في العمل والرغبة في الترك. يعني مثلا إنسان بدخن، لك يا أخي الدخان قد يسبب سرطان، الدخان يسبب أزمة قلبية، يسبب جلطة، يسبب داء الجرجرين، الموات. تأتيه بالأدلة القاطعة والبحوث العلمية الجامعة والحقائق الناصعة، ومع ذلك يدخن. أما حينما يصاب فعلا في قلبه أو بجلطة في دمه أو بورم في صدره، يدع الدخان فورا. متى ودعه؟ ودع ماضي يدع، وإن كان غير مستعمل هذا الفعل، يدع ودع. حينما يدرك خطر الدخان عن طريق المعاينة، من هو العاقل؟ هو الذي لا يحتاج أن يكون هو التجربة، لا يتعظ بنفسه، يتعظ بغيره. لدي صديق له خال دارس في جامعات غربية، وله منصب رفيع، وله مكانة كبيرة، لكنه مدمن على الدخان. أصيب بمرض خبيث، زاره صديقي في المستشفى، هو خاله، فقال هيك باستكبار، قال له: هذه السيجارة لها معي حساب طويل، لقد سببت لي ورما في الرئة، وبعد أن أشفى من هذا المرض سأحاسبها حسابا عسيرا. لكن هذا المرض لم يمهله حتى يحاسبها حسابا عسيرا، قضى عليه. قرأت بكتاب عن الدخان أن إنسان يعني مشهور جدا في الترويج لبعض أنواع الدخان، يعني له قوام معين، يلبس لبس راعي البقر إلى آخره. هذا الإنسان مات في ريعان الشباب بسرطان في الرئة بسبب الدخان، وهو على فراش الموت قال هذه الكلمات، قال: كنت أكذب عليكم الدخان قتلني، كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. إذن حينما يترسخ العلم تخلق الرغبة في الطاعة أو الرغبة في ترك المعصية. أوائل هذه الرغبة تتولد من العلم، لذلك إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معا فعليك بالعلم. الخطوة الأولى والأساسية والمهمة أن تعلم. العلم حاجة عليا في الإنسان، حاجة تليق بإنسانيته. كل من طلب العلم أكد أنه إنسان، ومن عزف عن طلب العلم ألغى إنسانيته وحافظ على بهيميته. كلكم يعلم أن في الإسلام مقامات ثلاث: مقام الإسلام، ومقام الإيمان، ومقام الإحسان. وبالمناسبة أنا لا أرغب أبداً أن أضيف مصطلحاً لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لا أستخدم أي مصطلح، نحن مع المضامين ولسنا مع العناوين. هذه المصطلحات مزقت الأمة، هذه المصطلحات شقت صفوف الأمة. مصطلحات كثيرة، أنت مع الكتاب والسنة، مع ما جاء في القرآن، ومع ما جاء عند من النبي العدنان، هذا هو الإسلام. أما أن أضيف مصطلح، أن أحذف مصطلح، هذا لم يرد. طبعا الإسلام أن تنصاع لأمر الله، والإيمان أن تقبل عليه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحقيق مقام الإحسان أن يثنى الإنسان بحب الواحد الديان، أن يثنى بحبه وأن يخاف منه وأن يرجو رحمته وأن يتوكل عليه وأن يتبتل إليه، وليس فوق ذلك المقام مقام. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. والله أيها الإخوة، الإنسان إذا تعمق في الإيمان يعني الحقائق تتضح له شامخة صارخة. يكاد المؤمن يعلم الغيب، يكاد، هو لا يعلم الغيب أبداً من معرفته بالقوانين. إنسان منحرف لا بد من أن يؤدبه الله، إنسان محسن لا بد من أن يكرمه الله. معرفته بالقوانين تعطيه نفساً في الفراسة الصحيحة. أيها الإخوة، الرغبة من لوازمها الرعاية. إن كنت راغباً في شيء عليك أن ترعاه، إن اكتملت الرغبة اكتمل معها خلق الرعاية، الرعاية الإيمانية. العلم كيف يراعى؟ يحفظ ويعمل به، يحفظ ويعمل به. آفتاء العلم أن ينسى وأن لا يعمل به. الآن إذا كان هناك رغبة صادقة لا بد من أن يتبع هذه الرغبة الصادقة عمل يؤكد هذه الرغبة. فرعاية العلم بالحفظ ورعاية العلم بالعمل. في نقطة أتمنى أن تكون واضحة لديكم. أخواننا الكرام يحضرون دروس علم كثيرا ويتأثرون ويخرجون بانطباع عن الدرس، انطباع. هذا الانطباع لا يلبث أن ينسى. فإذا كلما حضرت درس ترك الدرس انطباع ضبابي ثم لم تلبث أن نسيت الدرس، هنا مشكلة. هذا العلم كيف يتراكم وكيف ينقلب إلى تعليم وكيف ينقلب إلى طلاقة لسان وكيف ينقلب إلى دعوة إلى الله عز وجل؟ الشيء الثابت، الإنسان يطلب العلم ثم يعلم، يتلقى ثم يلقي، يأخذ ثم يعطي. معقول إنسان يعيش كل عمره في طلب العلم كل عمره؟ هذا كلام غير مقبول. ما السبيل إلى أن أتذكر الذي سمعته؟ هذا يحتاج إلى مذاكرة، مذاكرة. يعني أنا أنصح كل أخواننا، يعني أربعة خمسة بحسب القرابة، بحسب المسكن، بحسب الجوار، بحسب الزمالة بالعمل، على مستوى أسرة داخلية، درس الجمعة، درس الأحد، درس الاثنين. إذا كان جلست مع أخوك ساعة بالأسبوع، ساعة واحدة مع بعض أخوانك الذين تجمعهم معك جامعة، جامعة الجوار أو جامعة العمل أو جامعة القرابة، يعني اتفقنا الأربعة فرضا الساعة سبعة بعد انتهاء العمل نجلس نتذاكر في درس الجمعة والأحد والسبت والاثنين والخطبة، ماذا يحصل؟ هذه المذاكرة تخلق تراكم. والإنسان، يعني أنا بعرف بعض الإخوان الكرام انطباعه جيد جدا وإيمانه قوي، يكون في جلسة يتمنى أن يتكلم لا يذكر شيئا ولا نص ما يتذكر، عنده انطباع دروسنا رائعة ما بشك فيها. يحتاج مع الانطباع إلى تفاصيل، إلى معلومات. أنت بالنهاية تطلب العلم كي تعلم، تتلقى كي تلقي، تأخذ كي تعطي. العطاء يحتاج إلى تركيز، لذلك الذاكرة تدرب. حاول أن تكتب أجمل ما سمعت ثم حاول أن تحفظ أجمل ما كتبت. لمجرد أن تحاول كتابة ما سمعت، هذا الذي سمعته ترسخ في ذهنك. يا بجلسة كل واحد منكم بالنسبة لمجتمعه نافذة من حوله إلى الله، أنت عند أهلك طالب علم، تلميذ بجامع النابلسي فرضا، فأنت مظنة علم، مظنة صلاح. في لك أب بعيد عن جو العلم، قد يكون لك أخ، لك جار، لك صهر، لك ابن عم، تسأل دائما، أنت تدعى إلى احتفال، إلى عقد قران، إلى تعزية، إلى نزهة، إلى سهرة، إلى وليمة، إلى لقاء، تبقى ساكت 12 سنة تطلب علم بجامع النابلسي، تبقى ساكت، والله مو معقول. تطلب علم كي تعلم، من أجمل ما في الحياة أن تأخذ وتعطي. فإذا الإنسان حاول أن يكتب في البيت أجمل ما سمع، ثم فليحاول ليحفظ أجمل ما كتب، بعد حين صافي عنده ذخيرة كبيرة جدا من المعلومات. يعني أنا أتمنى على أخواننا دفتر صغير رقيق في الجامعة، ممكن في هذا الدفتر سمع آية وقرب لمعناها، يعني سمع مرة أنه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، واضح، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن الدين موصوف، ما قال وليمكنن لهم دينهم، قال الذي ارتضى لهم. معنى ذلك أن الدين الذي يرتضيه الله لنا هو سبب تمكيننا في الأرض. الآن استنباط منطقي صرف، فإن لم نمكن معنى ذلك أن الدين الذي نمارسه لم يرتضيه الله لنا، لذلك لم يمكننا في الأرض. والله معنى لطيف جدا، هذا بحل مشكلة كبيرة الآن. طيب هذه الآية تكتب على دفتر يشار إلى المعنى، دفتر صغير، سمعت معنى آية، حديث، حكمة، بيت شعر رائع، حقيقة، حكم فقهي، هي ذخيرة في جيبك. إن أردت أن تحفظ فاكتب، إن أردت أن تلقي فسجل، إن أردت أن تعظ فدقق. فالعلم آفته أن تنساه، وآفته، واحد قال حدثنا مثلا سفيان ابن عيينة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ساق 33 راوية للحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان فيه خصلتان دخل الجنة، أما الأولى فقد نسيها الراوي، وأما الثانية فقد نسيتها أنا. ما بإشي، هي مشكلة. بتعلم يأتي ليتكلم لا يذكر شيئا. فقيدوا العلم بالكتابة، قال إذا اكتملت رغبته اكتمل مع رغبته خلق الرعاية، يرعى العلم فيحفظه ويعمل به، ويرعى العمل بالإحسان والإخلاص. الإحسان الإتقان، والإخلاص أن يكون خالصا لله. دقيق في الكلام، يرعى العلم بالحفظ والعمل به، يرعى العمل بالإحسان أي الإتقان والإخلاص، ويحفظ العمل من مفسداته. مثلا أعطى ثم من بعد عطائه، فالمن أذهب ثواب عطائه. وقال العلماء مراتب العلم والعمل ثلاث: رواية هي مجرد النقل وحمل المروي، ودراية هي فهمه وتعقل معناه، ورعاية هي العمل بموجبه ما علمه وبحسب مقتضاه. ما قولكم بهذا المثال؟ أنت أمام خارطة لقصر، هي أول مرتبة، الخارطة واضحة جدا وقد رسمها أكبر مهندس، مساحات الأبهاء، الطابق الأول، الطابق الثاني، الطابق الثالث، غرف النوم، غرف الجلوس، الشرفات، الحدائق، نسب الجدران، كل التفاصيل في هذه الخارطة. هذا نوع من العلم، فالذي أعطاك هذه الخارطة أعطاك علماً. أنت ما عندك بيت، مع خارطة فقط، أما في عالم يدلك على طريق القصر كي تسلكه، وفي عالم ثالث يدخلك إلى القصر لتسكنه. فإنسان قدم لك خارطته، وإنسان دلك على الطريق الموصل إليه، وإنسان أعانك على أن تدخله وأن تسكنه وأن تستقر به. وفرق كبير بين أن تمتلك خارطة قصر وبين أن تملك القصر، أو أن تمتلك صورة سيارة وبين أن تملك السيارة. مراتب العلم ثلاثة: رواية، حدثنا فلان عن فلان، وهي مجرد النقل وحمل المروي، ودراية هي فهمه وتعقل معناه، ورعاية هي العمل بموجبه. رواية ودراية ورعاية، رواية ودراية ورعاية، تروي النص وتفهم النص وتعمل بالنص. لذلك قال الله عز وجل في معرض مديح المؤمنين، قال: يتلونه حق تلاوته. علماء التفسير فسروا حق تلاوته أن تنطق به صحيحا، وأن تفهمه، وأن تعمل به. قال: النقل همهم الرواية، والعلماء همهم الدراية، والعارفون بالله همهم الرعاية. واحد روى، والثاني درى، والثالث رعى. وقد ذم الله عز وجل من لم يرعى ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته. ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ يعني ارعوا التقوى. قال: حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، أن تذكره فلا تنساه، أن تشكره فلا تكفره. قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. في تعليق رائع: لأن الله ما كتبها عليهم لا يمكن أن يستطيعوا رعايتها. من هو الخبير؟ الله جل جلاله. إذا الله سمح لك بالزواج، فإذا أنت حرمت نفسك الزواج زهداً وورعاً، أنت تحركت حركة بخلاف فطرتك التي فطرت عليها، لن تستطيع رعاية هذا المسلك الذي ابتدعته. أجمل ما قيل في هذا المقام: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، لأنهم ابتدعوها ولم ترد في منهجهم، إذن لن يستطيعوا أن يرعوها حق رعايته. ما كتبناها عليهم، هم حينما كتبوها على أنفسهم ادعوا أنه ابتغاء رضوان الله، ولأنها لم تكتب عليهم لم يستطيعوا رعايتها فما رعوها حق رعايتها. الآن دقيق في هذا المعنى الدقيق: الله جل جلاله ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله تعالى، ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله تعالى لم يرعها حق رعايتها، فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله؟ القربة التي لم يشرعها الله عاتب الذين ابتدعوها أنهم لم يرعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها، فكيف بالذي لا يرعى عبادة شرعها الله عز وجل وهي متوافقة مع طبعه ومع طاقته وقدراته وإمكاناته؟ الآن من أركان الرعاية رعاية الأعمال وفق النمط الأوسط مع استصغارها والقيام بها من غير نظر إليها. ست صفات. رعاية الأعمال أن تأخذ الوضع المعتدل منها، فالإفراط تطرف والتفريط تطرف، لا. أن تلقي بنفسك إلى التهلكة تهور، وأن تجبن عن ملاقاة العدو جبن، والوضع الوسطي أن تكون شجاعا بتعقل، أن تمسك المال بخلا وأن تلقيه جزافا إسرافا. أما الوضع الوسطي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيها الإخوة، أول شيء رعاية الأعمال وفق النمط الأوسط، وقالوا الفضيلة وسط بين طرفين، وسط بين طرفين مع استصغارها والقيام بها من غير نظر إليها. الإنسان إذا رأى عمله كبيرا حجبه عمله عن الله عز وجل، يعني هي شيء عالي جدا. لو كلف عمل كالجبال يجب أن ترى أن الله تفضل به عليك، ولولا أن الله عز وجل تفضل به عليك لأخذت ولم تعطي. يعني مرة أخ طلب مني يشتغل، اتصلت بإنسان عنده معمل، يعني أخ كريم وأنا أحسن الظن به، فاعتذر اعتذار يعني لم أقبله. هو ذكي جدا. قلت له والله الذي لا إله إلا هو، مع أنك ذكي جدا الله عز وجل قادر أن يجعلك تقف في صف طويل أمام جمعية خيرية لتأخذ 500 ليرة وتوقع. فإذا أنت عم تعطي هذا من فضل الله عليك. الذي يعطي يجب ألا يرى أنه يعطي، يجب أن يرى أن الله تفضل عليه ومكنه من أن يعطي. نعم. اللي بيتكلم بيلقي درس يجب أن يشعر أن الله تفضل عليه أن جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه، ولو انصرفوا عنه من يستمع إليه؟ يعني أنا أرى أن الذي يأخذ منك المال له فضل عليك، لو رفض حرمك هذا العمل، والذي يأخذ منك العلم له فضل عليك، لأنه لو انصرف عنك تلقي الدرس على من؟ العبرة ألا ترى لك عمل، ألا تزهو به، ألا يكون العمل حجابا بينك وبين الله. نعم. ألا ترى هذا العمل وأنت تصغره. خذوا هالقاعدة، اجعل لك هذه القاعدة. إذا إنسان أسدى لك معروفا يجب أن تستكبره وألا تنساه مدى الحياة، وإذا أنت قدمت لإنسان معروف يجب أن تستصغره وأن تنساه. وفي أناس العكس، إذا عمل معه أعمال كالجبال ينساها، وإذا قدم لإنسان شيء بسيط لا يزال يمن عليه به حتى يخرج من جلده. يقول له لحم اكتافك من خيري. كلام في حمق وفي تطاول وفي سوء أدب مع الله عز وجل. يقول لك أنا معيل، لا أنت معال، ما لك معيل، المعيل هو الله. يقول الإمام الشافعي: لو أن السماء من رصاص والأرض من نحاس والخلق كلهم عيالي ما حملت همّاً، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو أن السماء من رصاص والأرض من نحاس والخلق كلهم عيالي ما حملت همّاً. وقد قيل: علامة رضاء الله عنك إعراضك عن نفسك، وعلامة قبول عملك احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك. يعني ما قولكم بعمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني إنسان الآن الإسلام بمليار ومئتين مليون إنسان في مشارق الأرض ومغاربها، أينما ذهبت بأمريكا في 3000 مسجد، بفرنسا في 1000 مسجد، بأمريكا في 10 ملايين مسلم، بفرنسا الإسلام هو الدين الثاني، أينما ذهبت تجد منارات إسلامية. طيب من نشر هذا الحق؟ في صحيفة من نحن جميعا؟ سيدنا رسول الله. إذن ومع ذلك استمع إلى قولي، قال: هذا جهد مقل، جهد مقل. فالتواضع أساسي بالإيمان. من علامة رضاء الله عنك إعراضك عن نفسك، ومن علامة قبول عملك احتقارك له واستقلاله وصغره في قلبك. الآن من يفسر لي لماذا تستغفر الله عقب الصلاة؟ أولا تنتهي الصلاة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لماذا؟ أنت كنت في عبادة، كنت قائم تصلي، والنبي كان يستغفر عقب الحج. علمنا النبي اللهم صل عليه، وأنت في عبادة راقية يجب أن تستغفر وأن تشكر الله عز وجل أن قواك على هذه العبادة، وإن كان هناك تقصير فيها فعليك أن تستغفر. أيها الإخوة، الرغبة، يعني في شيء طريف حالكم، يعني سمعت مرة من طبيب تأثرت، قال: في حب نفسي وحب عقلي، وفي بغض نفسي وبغض عقلي. يعني إنسان أيام في فاكهة بشتاء حامضة ما بيحبها، بس بلغوه أنه هي الفاكهة هي الكبيرة هي تذيب الكوليسترول وتذيب الشحوم، ولها أثر كبير جدا، فيها فيتامينات وفيها معادن، هو لا يحبها، لكن بقدر ما سمع عن فوائدها فصار يشربها ويأكلها. ما نسمي هذا الحب؟ هذا حب عقلي. وأيام تكون أمامك أكلة من أطيب الأكلات بس ما بتناسبك، تبغضها، لا لأنك لا تحبها بل لأنها تؤذيك. فالإنسان كلما ارتقى مستواه لا يتعامل مع الحب النفسي والبغض النفسي، يتعامل مع الحب العقلي والبغض العقلي. في أكلات طيبة جدا لكنها تؤذي من تجاوز 40، وفي أكلات لا يحبها صاحبها لكنها نافعة جدا. إذا في النهاية ينبغي أن نتعامل مع أنفسنا بالحب العقلي والبغض العقلي، لا بالحب النفسي والبغض النفسي. الحب العقلي أن تطبق منهج الله عز وجل، أن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني كلما ارتقيت تصبح ميولك وفق منهج الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.